ثانيا دل هذا الحديث على فضل بسط الوجه، وبسط الوجه داخل في حسن الخلق، ولكنه أفرد بالذكر لأهميته. وبسط الوجه معناه طلاقة الوجه وبشاشته عند اللقاء، وهو من مكارم الأخلاق ومما يجلب المودة والمحبة بين المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أخرجه مسلم في صحيح. وينبغي أن يعود المسلم نفسه على طلاقة الوجه عند لقائه بإخوانه المسلمين، مهما كان عليه من التعب ومهما كان عليه من مما يصيبه من مصائب الدنيا، ينبغي أن يعود نفسه على طلاقة الوجه، فيلقى الناس ببشاشة وطلاقة وابتسامة، فإن هذا مما يزيد المحبة والألفة والمودة بين المسلمين. ولو أن رجلا أعطاك مبلغا كبيرا، أعطاك هدية بمبلغ كبير، لكنه أعطاك هذه الهدية بوجه عابس، كيف يكون موقع هذه الهدية من نفسك؟ ورجل آخر لم يعطك شيئا لكنه لقيك بوجه طلق بشوش مبتسم، تجد أن محبتك للثاني أكثر من الأول، وأنسك للثاني بالثاني أكثر من الأول، مع أن الأول أعطاك هدية مبلغ كبير، هدية قيمة، لكنه لما أعطاك إياها أعطاك بوجه عبوس، والثاني أعطاك بوجه طلق مبتسم بشوش. فينبغي أن يعود المسلم نفسه على طلاقة الوجه والبشاشة والتبسم عند اللقاء بإخوانه المسلمين. وبعض الناس قد يكون من طبيعته أنه عابس الوجه، لكن ينبغي أن يعدل هذا السلوك. إذا كان الغضب الذي هو يعني من ألصق الأخلاق بالجبلة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال أوصني، قال لا تغضب، فما بالك بغيره مثل طلاقة الوجه. فينبغي أن يعود المسلم نفسه على هذا، على أنه يلقى جميع الناس بطلاقة وجه وبشاشة وابتسامة تظهر على محياه، فإن هذا داخل في حسن الخلق وفي مكارم الأخلاق. ننتقل الحديث التالي، هو حديث أيضا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، أخرجه أبو داود بسند حسن. هذا الحديث من جهة الإسناد في سنده مقال، في سنده كثير بن زيد الأسلمي وهو ضعيف، ولذلك ضعفه أيضا الترمذي، ضعف هذا الحديث، فهو من جهة الإسناد ضعيف. ونحن الآن مشينا على حديث ذكر المؤلف كلها ضعفناها، لكن لعلها يأتي إن شاء الله حديث صحيحة، لأن المصنف رحمه الله أيضا يعني هو يجري على طريقة الفقهاء والأصوليين في التصحيح، ولذلك حسن هذا الحديث، وهو على طريقة المحدثين المتقدمين والأئمة ضعيف، فالمصنف يجري على طريقة الفقهاء والأصوليين، وبعضهم يسميها طريقة المتأخرين، فصحوا أحاديث كثيرة وحسنوا أحاديث كثيرة لا تصح ولا تثبت. ولهذا المؤلف هنا حكم قال بإسناد الحسن، لكنه على طريقة المحدثين المتقدمين ليس لا يصح. طيب ننتقل بعد ذلك للكلام عن أحكامه. أولا دل هذا الحديث نعم أو نقول دل هذا الحديث على أن للمؤمن حقا على أخيه المؤمن ببذل النصيحة، وهذا الحديث وإن كان ضعيفا سندا إلا أن معناه صحيح. فالمؤمن لأخيه المؤمن كالمرآة، وذلك لأن الإنسان في المرآة يرى محاسن وجهه ومعايبه، يرى محاسن وجهه ومعايبه، وكذلك المؤمن بالنسبة لأخيه المؤمن يرى محاسن أخيه المؤمن فيرشده إليها حتى يعززها، ويرى مساوئ الأخلاق لدى أخيه المؤمن فينصحه باجتنابها، فهو كالمرآة. فإذا رأيت من أخيك المؤمن شيئا حسنا فاذكره له حتى يحرص عليه ويعززه ويسر به، وإذا رأيت شيئا سيئا فاذكره له أيضا بأدب حتى يجتنبه. وهذا المعنى البديع يدل على أن الإنسان أيضا إذا أراد أن ينصح أخاه المسلم ينبغي أن يبحث عن محاسن في أخيه فيقدم ذكرها قبل ذكر المعايب، ولا بد أن يجد يعني شيئا حسنا في أخيه المؤمن فيشكره، يقول أشكر فيك كذا وكذا وكذا ولكن لاحظت عليك كذا، لأن النصيحة تبقى نقدا والنقد ثقيل على النفس البشرية، حتى يتقبل هذا النقد لا بد أن يقترن به ذكر بعض المحاسن، لأن بعض الناس عنده حساسية أيضا من النقد، حساسية من أن تبذل له النصيحة، فبعض الناس يثور عندما ينصح يثور ولا يتقبل، ولذلك ينبغي أن يقدم لذلك بذكر أبرز ما فيه من المحاسن. وحتى في نقد الإنسان لغيره إذا أراد أن ينقد